أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في البحث السابق أن المصنف استدل على عدم الاستقلال في تصرفات العبد بالآية لا يقدر على شيء، واستشهد بالرواية واستدل بالرواية على المطلب. التفت المصنف إلى ورود إشكال على كلامه، وهو أنه ما هو المراد من القدرة لا يقدر على شيء؟ فهل الآية كما ذكرنا بالأمس في مقام بيان نفي ترتب أي أثار على فعل العبد ولو الصحة التأخلية، فحاله حال ما يصدر من المجنون ومن العجماوات، أو أنه الآية في مقام نفي الاستقلالية، فتريد الآية أن تقول أنه لا يقدر على شيء، أي هو غير مستقل، فإن المحتاج إلى غيره في فعل معين هو يقال غير قادر عليه، يصدق أنه غير قادر عليه. إذا كان هو محتاج إلى الغير في تحقيق الفعل فيقال بأنه غير قادر عليه. فلو قلنا أن المرأة البكر لا تستقل في النكاح فيقال أنها غير قادرة على النكاح لأنها تحتاج إلى إذن الأب وإذن الجد للأب، فعدم القدرة يصدق في موردين: في مورد عدم المقتضي أصلا للتصرف كالعجماوات، ومورد وجود المانع وهو انتفاء الشرط وهو الحاجة إلى إذن الغير. كلاهما يقال عنه أن الإنسان غير قادر، فالصبي غير قادر والمجنون غير قادر والعجماوات غير قادرة من باب انتفاء المقتضي، والبكر والسفيه وغيره غير قادر لوجود شرط لانتفاء الشرط وهو الإذن من الغير، وكلاهما يعبر عنه بعدم القدرة، فما هو المراد من عدم القدرة في الآية؟ قال: المرجح أن المراد من عدم القدرة نفي الاستقلالية لا نفي أصل الاقتضاء، وذلك لاحتفاف الآية بمرتكزات عقلائية واضحة أن العبد البالغ العاقل الرشيد فيه مقتضي لإنشاء المعاملات. ليش هو كالعجماوات؟ أصل الاقتضاء موجود أو موجود؟ موجود بحسب المرتكز، وإنشاءاته وتصرفاته أيضا نافذة بحسب المرتكز، فلو أتلف مال الغير فهو له ضامن، لو حاز ملاك إذا تصرف يتترتب أحكام الجنايات، ولو صلى صلاته صحيحة، ولو حج حجه صحيح. إذن احتفاف الآية بمرتكزات واضحة بل تقتضي أنهم عندما يقول لهم المخاطب يقول لهم المولى لا يقدر على شيء لا ينصرف إلى نفي أصل الاقتضاء، وإنما المراد عدم الاستقلالية، لأنه حيث أنه محتاج إلى غيره فيعلم أنه غير قادر، فتصرفاته المقتضي فيها موجود موجود موجود، فالصحة صحة تأهلية. غايته أنه العبد حيث أن له ولي وهو مولاه وسيده، فيحتاج إلى إذن الولي، إذن من له الولاية وهو السيد والمولى، فتصرفاته تتوقف على إذن من له الولاية. غايته أن الولاية في العبد واسعة، والولاية في غير العبد ضيق، مثل البكر ضيقة، أما في العبد واسعة. واضح، خش كلام، كلام وجيه وعلمي ومرتب. والظاهر، نعم، والظاهر من القدرة. ليش قال والظاهر من القدرة؟ لو حسألك ليش دخل هالباح، قل لي التفت إلى أن في إشكال على روحه، أن الأقل لا يقدر على شيء، وهذا يعني أنه ما له أثار. كيف أنتم تريدون أن تثبتون الصحة التأهلية وتنفون الاستقلالية، والآية مو في مقام نفي الاستقلالية، نفي أصلا لا يستطيع شيء، أصل الاقتضاء ما موجود، حاله كحال المجنون. قال ها، والظاهر من وين الظاهر؟ من الاحتفاف بالمرتكزات العقلية. فما يقولك من وين الظاهر، انت طلع من وين الظاهر، احتفاف بقراء حالية ومقامية. فالمتلقون للخطاب وهم المسلمون عندما يقول ترى العبد ما يقدر على شيء، كيف العبد لا يقدر على شيء وهو يستطيع أن يحيز، يستطيع أنه يصلي، له أن يصوم، له أحكام شرعية. والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة شنو؟ الرواية. واضح، الرواية التطبيقية طبقت الرواية موردها على نفي الاستقلال. المملوك لا يجوز، لا ينفذ، فهي ناظرة إلى مرحلة الصحة الفعلية والنفوذ الفعلي، مو أصل الصحة التأهلية، إلا بإذن السيد، والسيد فقط دور الإذن، دور أنه يعطيه الإذن. المقتضي موجود، وإلا لو المقتضي ما موجود، لو ألف مرة أعطاه الإذن وش ينفع؟ لو أذن الأب للمجنون ينفع؟ لو أذن الأب للبهيمة ينفع؟ قال لي بقرة أذنت لك أن تنشئ البيع، هل ينفع؟ ما ينفع الإذن، ما ينفع المقتضي إذا هو موجود، مع أن هنا نحتاج إلى إذن، يعني المقتضي موجود. هذا العبد، وما أدراك ما العبد. أمس ولدي يسألني، ولدي يساري يكتب، يقول واحد قال لي اللي يكتب باليسار يروح النار، قالوا لنا أن واحد يقول أن كل اللي يكتبون باليسار، قلت لي مو صحيح، قل لي أسأل جيب لي آية أو رواية، قل لي أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، ما له علاقة يكتب باليسار، من هو اللي خلق توجد باليسار؟ الله، الله ظالم. نعم قلت له فهمت بعد.
أصحاب الشمال. يسمى
من يكتب الشمال. قل لي جيب لي آية ورواية. والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال. إذ المحتاج، إذا المستغير المستقل يقول غير قادر، قال نعم، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه، غير خبر، المحتاج إلى غيره في فعل خبر، خبر غير قادر عليه، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء، فكل ما صدر عنه، عن من؟ العبد، من دون مدخلية المولى من دون أن يأخذ إذن المولى فهو شرعان بمنزلة العدم. وش يعني شرعان منزلة العدم؟ يعني ما له أي أثار أو نفي الصحة الفعلية. قال لا منزلة العدم يعني لا يترتب عليه الأثر المقصود منه وهو الصحة الفعلية، لا أنه لا يترتب عليه أي حكم شرعي أصلا ولو الصحة التأهلية. كيف؟ من وين؟ وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار، الضمان، الغسل، التذكية، كلها لا فرق بين الحر والعبد. إذن أنا المقتضي موجود، وكيف كان؟ فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها المطلوبة من دون إذن المولى. هذا المطلب الأول، المطلب الأول اليوم يعني اللي تعرض. المطلب الآخر الثاني، لا إشكال ولا شبه أن العبد إذا أخذ الإذن المسبق من مولاه نفذ تصرفه، لا يجوز إلا بإذن مولاه سيده. ولكن المشكلة لو قام العبد وأنشأ المعاملة دون إذن مسبق، فهل تنفع الإجازة اللاحقة أو لا تنفع الإجازة اللاحقة؟ هنا اتجاهان يا شيخ جعفر. كم اتجاه؟ هناك اتجاهان. اتجاه لا تنفع الإجازة اللاحقة، واتجاه يصر عليه الشيخ الأعظم تنفع الإجازة اللاحقة. الكلام في الاتجاه الأول، يقول أصحاب هذا الاتجاه نحن لماذا نحتاج إلى الإجازة أصلا؟ وش ما هو دور الإجازة؟ دور الإجازة شيئين، الانتساب للمالك، انتساب العقد لمن له العقد، لمالك العوض والمعوض. فإذا جاء الفضولي يوم السبت وباع داري، والتفت يوم الخميس أن داري قد بيعت بأي بيع؟ فضولي. قلنا نحتاج إلى، ليش تحتاج إلى إجازة؟ لأنك أنت مالك المعوض، فبإجازتك ينتسب، يقال هذا عقدك، عندما تجيز وتمضي العقد بالإجازة ينتسب العقد إليك، فيشمله أوفوا بعقود، أوفوا بعقودكم، أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بالعقود التي أنشأتموها التي هي منتسبة إليكم. ففائدة الإجازة، دقق مع هذا المطلب سيأتي كثيرا، امتساب العقد للمجيز فيشمله أوفو بالعقود، فهو المالك للعوض أو المعوض، ومالك العوض والمعوض لا بد أن ينتسب إليه العقد، وإلا إذا ما انتسب إليه العقد لا يكون العقد صحيحا. هذا الغرض الأول. والغرض الثاني من الإجازة رضا، رضا المالك، رضا مالك الثمن والمثمن. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. تجارة عن تراض، اشترنا هذه تجارة عن تراض، ما يفيد الانتساب، ولهذا في الإكراه أكو انتساب بس ما في رضا، فنحتاج إلى الإجازة أحيانا لأجل الرضا. فأنت تحتاج إلى الإجازة لكي تحقق أحد هدفين أو كلا الغايتين، الرضا والانتساب. والرضا والانتساب لمن؟ لمالك العوض والمعوض. واضح إن شاء الله. خوش بيخليك تطف الحفرة شوية شوية. إذا اتضح هذا ووافقتمونا فنقول في محل البحث: إذا كان العبد عنده مال أو هو مأذون من الغير في إنشاء المعاملة على ماله، وليس المال الآن مال المولى، لا سونا فضولي، لا تدخلنا في الفضولية، هذا المال مو مال المولى، مال من؟ مال العبد. العبد يملك، العبد يملك، من حاز ملك، العبد يملك، صاد سمكة. والعبد الآن أراد أن يجري المعاوضة على ماله أو يجري المعاوضة على مال أجنبي أذن له، أذنت لك أنك تجري المعاوضة، روح أجرى المعاوضة. هذه المعاوضة حين حصلت فاسدة أو مفاسدة تقولون؟ أنتم تقولون مو صحيحة، صحيح؟ لأن ما فيها إذن من السيد، إذن المولى ما موجود، وتريدون أن تصححوها بالإجازة. يقول المستشكل: الإجازة لها أدوار، لها دوران لا معنى لهما في محل البحث. فإن دور الإجازة الأول تحقيق الانتساب لمالك العوض والمعوض، والمفروض أن هذا أجنبي عن العوض، المولى المولى أجنبي عن العوض والمعوض. فمن هو المالك للعوض والمعوض أجرى المعاوضة، مالك العوض ومالك المعوض أجرى معاوضة، العبد هو مالك المعوض أجرى المعاوضة. فكيف تحتاج إلى الإجازة حتى يحصل الانتساب إلى من هو مالك المعوض وأنا مالك المعوض، أو مالك المعوض شخص أنه وكلني وأنا أجريت برضا؟ فإذن الأول ما تحققت. الأمر الثاني: رضا مالك العوض والمعوض، هذا المولى أجنبي عن العوض والمعوض، فرضاه غير معتبر في المعاملة. فإذا الإجازة التي تريدون أن تريدون أن تولدوها ما تغير الواقع من شيء، ما تفيد في انقلاب الصحة من الصحة التأهلية إلى أي صحة؟ صحة فعلية، ما دام هذا الإنشاء قاصر عن إفادة التمليك في يوم السبت فلا تنفعه الإجازة في يوم الأربعاء. ركز معي، إذا تقول ونحن نقول أن هذا الإنشاء في يوم السبت قاصر عن تأثير في الحصول على الملكية الفعلية والصحة الفعلية فلا تنفعه الإجازة اللاحقة، لأن الإجازة لا تولد شيئا يحقق لنا صحة فعلية، لأن دور الإجازة الانتساب لمالك العوض والمعوض أو رضا، والمفروض أن الانتساب حاصل والرضا حاصل، فهذا يعني أن الإجازة لا تنفعنا شيء. وهذا يكشف أن المشكلة راجعة من نفس إنشاء وين؟ العبد. العبد إنشاء مشكلة فيه، ما دام العبد ما أخذ الإذ فالإنشاء وقع على نحو فالإنشاء وقع على نحو قاصر عن تأثيره في رتبة المقتضي. ركز معي، ما دام العبد ما أخذ الإذن السابق من قبل من؟ من قبل مولاه، فنفس الإنشاء كان قاصرا عن تأثير في الصحة الفعلية، فصارت المشكلة في المقتضي في الإنشاء، الإنشاء نفسه قاصر، والإنشاء إذا هو من حين ما وقع قاصر لا ينقلب عما هو عليه، والإجازة لا تقلب الإنشاء القاصر الذي حصل إلى إنشاء غير قاصر، فالمشكلة حينئذ لبا ترجع إلى وين؟ إلى الإنشاء، إلى رتبة مقتضي. فلا تنفعنا الإجازة، الإجازة ما تقلب الإنشاء الذي لا يؤثر إلى إنشاء يؤثر، فصدر على وجه لا يتغير عما هو عليه. ومن هنا نقول إذا العبد ما يصير عبد ويأخذ الإذن السابق لا تنفعه الإجازة لاحقا. هذا هو الاتجاه أول. خش اتجاه، اتجاه لطيف جميل وتحليل حليل. قال وكيف كان فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، أما مع الإذن السابق فلا إشكال. إذا أكو إذن سابق ماكو مشكلة. وين المشكلة شيخ عباس؟ إذا ما في إذن سابق جت الإجازة اللاحقة، وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع. ليش يحتمل عدم الوقوع؟ لأن المنع، المنع من نفوذ عقد العبد. لماذا تقول سيد محمود أن عقد العبد لا ينفذ؟ ما هو المانع؟ لأن المنع عن نفوذ عقد العبد، لأن المنع في العبد ليس من جهة العوضين، مو فضولي، مو من باب أن التصرف في مال الغير، بل هو باع ماله أو باع مال غيره المأذون له. مو كلامنا أنه باع مال سيده بدون إذن سيده، لا لا لا، بحثنا ليس في بيع العبد، مال سيده بدون إذن سيده. من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز الذي هو المالك، فله، أيه له؟ بل المالك. هذا تفريع على النفي والمنفي، ليس من جهة أو من جهة، هذا تفريع على المنفي مو على النفي. يعني لو كان المنع من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز فله أن يرضي بما وقع على ماله من التصرف السابق أو لا يرضي. هذه فله تفريع على المنفي، يعني تفريع على من جهة العوضين، مو تفريع على ليس من جهة العوضين، تفريع على المنفي وليس تفريع على النفي وهو ليس من جهة العوضين. بل المنع هنا من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء، يعني فالقصور في وين؟ فالقصور في المقتضي. بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده. هذا الإنشاء وقع ولا ينقلب الشيء عما وقع عليه. أعطني تقرير آخر، أخاف صعب المطلب. قال بعطيك التقرير الآخر، أخاف المطلب استصعبوه الطالبة. قال وبتقرير آخر، إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، عن انتقال المال بالعوض. هي مر على الميران تكران. الإجازة وين مصبها؟ المنشأ في وعاء الاعتبار وهو التمليك الإنشائي، مو الإجازة للألفاظ. الألفاظ تصرمت انتهت خلاص، ماكو معنى لإجازة الألفاظ. الألفاظ الإجازة للمنشأ في وعاء الاعتبار. قال إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، عن انتقال المال بالعوض. وهذا المضمون فيما نحن فيه، لو باع العبد ماله هو ليس منوطا برضا المولى قطعا. انتقال المال بالعوض ليس منوطا برضا المولى، إذ المفروض أن المولى أجنبي عن العوضين، وإنما له حق في كون إنشاء هذا الموضوع. أنا مولى لي حق في أفعال العبد، والإنشاء فعل من أفعاله. لي أقول لي لا تنشئ، ولي أن أقول أنشئ، لي أن أقول له أن هذا الفعل يقوم به أو الفعل لا يقوم به. هذا باختياري لمو باختياري، برضاي لمو برضاي، هذا برضاي. ولكن العبد ما صار عبد وأنشأ بدون رضا المولى، حقق فعلا وحقق فعلا بدون إذنه، فلا يؤثر خلاص، ولا حينئذ معنى للإجازة اللاحقة. قال وإنما له حق في كون إنشاء هذا الفعل إنشاء هذا المضمون وقائما بعبده، فإذا وقع على وجه يستقل به العبد فوقع على وجه لا يؤثر، فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه، أي أن هذا الإنشاء قام بالعبد مستقل ما كان مستقل مستقل، وإذا قام الإنشاء بالعبد مستقلا لا يغير هذا الواقع عما هو عليه بالإجازة، فقد قام بالعبد مستقلا وانتهى، فلا معنى أن تأتي الإجازة. الإجازة ما تقلب قيام الإنشاء بالعبد المستقل إلى غير مستقل. واضح إن شاء الله العبارة؟ خش. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما عبر عنه الشيخ بالأقوى، قال لا، الصحيح أنه تصح معاملة العبد بالإجازة اللاحقة. لماذا يا شيخنا الأعظم؟ هناك جواب سهل ما ذكره هنا، ذكر بعدين يفهم من كلامه، أنا أذكر الآن بعدين نذكر الجواب الذي ذكره في المقام. عدم نفوذ تصرف العبد حينما لم يأخذ الإذن يوم السبت هل للقصور في المقتضي كما تدعون أو لوجود المانع؟ فأنتم تدعون أن هناك قصور في المقتضي. لا، يقول الشيخ ما في قصور في المقتضي، المقتضي هو البلوغ العقد، متى ما قصد مدلول العقد جدا تحقق المنشأ في وعاء الاعتبار، خلاص. والعبد صدر منه مدلول العقد جدا فتحقق المدلول في وعاء الاعتبار، وليس عندنا دليل تنزيل تصرفات العبد منزلة العجماوات، وأن تصرفه كلا تصرف في مثلا كالصبي. لو أكو هكذا يقول الشارع تعبدا نزله منزلة العدم، أما في العبد ما عندنا دليل ينزل تصرفات العبد منزلة العدم. فإذا ما في مشكلة في الإنشاء، ما في مشكلة في المقتضي، وين المشكلة؟ المشكلة في فقدان الشرط، أي حصول المانع وهو من له الولاية على العقد. المولى له الولاية على العبد، وهذا أنشأ المعاملة بدون من له الولاية لأنه مو مستقل في التصرف. فالمشكلة في المقام هو أنه العبد لم يأخذ إذن مولاه، ومن حقوق، ركز معي، ومن حقوق المولى على عبده أن لا يتصرف العبد إلا بإذن مولاه، فلما تصرف سلب حق المولى. لما تصرف العبد بدون إذن مولاه سلب حق المولى، فصار هذا التصرف ممازجا لأنه تصرف في حق الغير، صار هذا تصرف في حق من؟ الغير. فالأمر للغير، إن صاحب الحق تنازل عن حقه قل أنا رضيت أنا أمضي ارتفع المانع، إن صاحب الحق ما تنازل عن حقه شنو؟ بقي المانع. ولهذا ورد في الرواية التي ستأتي أن العبد بهذا التصرف ما عصى الله وإنما عصى سيده، يعني تجاوز حق من؟ فذلك للسيد، إن شاء رضى وإن شاء لم يرضى، لأن هذا التصرف لا يمانع حق الله، الله ما يمانع، أنا من جهتي أنا لا أمانع أنك تبيع وتشتري، لكنه هناك حق للعبد عليه، وهو أنه لا بد أن تأخذ إذنه. من جهتي أنا ما أمانع، أنا مالك الملوك، أذن المالك الحقيقي، أذن للعبد أن ينشئ التصرفات، بقت فقط إذن من؟ المالك الاعتباري. المالك الاعتباري إن تتصرف بدون إذنه فتجاوزت حقه، وهو حق الإذن، فتصرفك مبتلى بأنه بل في حق الغير، فمبتلى بمانع وهو التصرف في حق من؟ الغير. فذلك للغير إن شاء أجاز وإن لم يشاء لم يجيز. هذا جواب أول، فما عندك قصور في المقتضي. وهذا يأتي منه إن شاء الله في طيات البحث، كان الأولى أن يقدمه هنا. الجواب الدفوم يعني الثاني، إحنا عندنا عمومات، روح للأدلة، قصور مقتضي، وجود مانع، دور الإجازة، ما لك علاقة بهالسوالف. وهذا شيخنا، انت روح للأدلة الشرعية، خلك يا الشارع. عندنا دليل يقول أوفوا بالعقود رحمك الله، أحل الله البيع، هذا أوفوا بالعقود ورد عليه مخصص، وهو ما دل على أن تصرف العبد لا ينفذ إلا بإذن السيد، فما خرج من العمومات، ما هو الذي خرج؟ تصرف العبد مع عدم إذن السيد. إذا أكو تصرف وماكو إذن لا يشمله دليل أوفو بالعقود. فمتى ما وجد الإثم السابق اللاحق شمله أوفو بالعقود. فإن الذي خرج من دائرتي أوفو بالعقود، ما هو الذي خرج؟ التصرف الصادر من العبد بدون إذن السيد، كما ورد في رواية الفقيه لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. فالذي خرج تصرفه مع عدم الإذن، فإذا كان هناك إذن سابق أو إذن لاحق سيدخل في أي عمومات؟ أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، فنتمسكوا بعموم الأدلة، فلا مدخلية للإذن السابق بكونه سابق، المهم أن يوجد هناك إذن. ولو شككنا، لو واحد احنا نشك، جانا دليل لا يقدر على شيء، وشككنا ان الذي خرج هل التصرفات مع عدم الاذن اصلا كما تدعون، او الذي خرج التصرف مع عدم الاذن السابق، لازم الاذن سابق، ما دام ماكو إذن سابق يخرج، فشككنا ما هو مقدار الخارج. وين نروح؟ عندنا عام وعندنا مخصص، دار المخصص بين الأقل والأكثر، فيقتصر في التخصيص على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من المخصص عدم وجود الإذن أصلا للسابق ولا لا. أما إذا وجد هناك إذن ولو لاحق يدخل في عمومات أوفو بالعقود، فإذا الشك معنا والدليل أيضا معنا. واضح شيخنا؟ ولهذا قال إلا أن الأقوى، نعم، لنا لا علينا، لا أوفو بالعقود، خلاص ثبتنا أوفو بالعقود،
دال الأمر بين الأقل والأكثر، ما هو الأقل؟ هو الإجازة السابقة.
لا الأقل الذي خرج، الذي خرج من دليل صور، الذي خرج من دليل عدم النفوذ ما لم يوجد إذن أصلا. أنت تنظر الأقل والأكثر، مو رياضيات. الذي خرج عندنا دليل لا يجوز نكاحه إلا بالإذن، هذا الذي إلا بالإذن، إلا بالإذن السابق أو إلا بطبيعي الإذن.
فالذي خرج قطعاً، ما كيف نعرف الأقل والأكثر؟ المقدار المتيقن الذي خرج، الذي خرج قطعاً هو مورد عدم وجود أصل الإذ، هذا قطعاً خرج. يعني إذا أكو تصرف للعبد وماكو أصلاً إذن لا سابق ولا لاحق، قطعاً هذا خرج. فما هو القدر المتيقن الذي خرج؟ عدم وجود الإذن أصلاً لا السابق ولا اللاحق، سالب الكلية. وأما الزائد الذي أن تنازع في خروجه، مورد عدم وجود الإذن السابق ولكن يوجد إذن لاحق، هل هذا خرج لو ما خرج؟ نشك في خروجه، فنرجع إلى عمومات أوفو بالعقود. واضح يا خنا؟ فالذي خرج قطعا السالب الكلية، عدم الإذن أصلا لا السابق ولا اللاحق. وأما عدم الإذن السابق ولكن يوجد إذن لاحق، هذا أكثر، هل هذا أيضا خرج أو لا؟ يرجع إلى أصالة العموم لنفي خروجه. قال إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى، تفيدنا لعموم، أي عموم؟ أوفوا بالعقود، لعموم أدلة الوفاء بالعقود. والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثار على عقد العبد من دون مدخلية المولى، إذا ماكو مدخلية للمولى أصلا سابقا ولاحقا، لا أنه دل على عدم ترتب الأثار على عقد العبد، نعم، بشرط أنه ما ليست له مدخلية سابقا، الإذن السابق مو الشرط، الشرط عدم الإذن، لا عدم الإذن السابق، لا مدخلية إذنه السابق. ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك. واضح إن شاء الله المطلب. هنا الميرزا النائيني رحمة الله عليه لم يقبل بهذا الكلام. ميرزا النائيني قال فرق بين عنوان الإذن وعنوان الإجازة، والإذن في النصوص إنما يطلق على الإذن السابق ولا يقال للإجازة اللائقة إذن في النصوص، يقال إجازة ما يقول إذن. فهناك فرق بين الإذن والإجازة، فالإذن هو إبراز الرضا السابق على العقد، هذا شنو يسمونه؟ إذن. الإذن لو أشرح لي الإذن ما معنى الإذن؟ تقول إبراز طيب النفس والرضا السابق على التصرف. وأما إبراز الرضا وطيب النفس اللاحق للتصرف يسمونها إجازة، ما يسمونها إذن، يسمونها شنو شيخنا؟ إجازة مو إذن. والذي دل عليه النص وهي رواية زرارة لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذنه، إذن هي الإذن، لابد من إذن، والإذن عبارة عن إبراز الرضا السابق، فما لم يتحقق إذنان فلا ينفذ التصرف وإن جاءت الإجازة اللاحقة. فإن الإجازة ما يحقق لنا عنوان الإذن. شفت التفاتة الميرزا النائيني؟ وما أدراك ما الميرزا النائيني؟ من أهل العرف. فإذا يقول راجع النصوص، أنت اليوم قعد وانت تطالع، يقول الشيخ مباراة، تطالع مباريات وانت تطالع المباراة، لا أقل تجمع بين المباراة والدرس، واضح؟ انت دور إذن ودور إجازة، حقق لنا هالمطلب وانت تطالع المباراة. نعم مطلب كل شيء واضح، ما يصير كل شيء واضح، واضح كل شيء واضح، ما تريد تراجع، يعني تريد تراجع تطالع مباراة بهدوء، ما تريد المهم. إذا احنا نشوف السيد، اعطي السيد لها الاختبار، ابحث لنا اليوم، وش تقول طالع مباراة ورطنا، ابحث اليوم الى نفتح الروايات أحسن إليك، افتح روايات أهل البيت أفضل إليك من المباراة، افتح روايات أهل البيت وشوف الإذن والإجازة، الإذن متى يستعمل والإجازة متى، هل يستعمل في موارد الفضول إذن أو يقال إجازة؟ واضح. فالميرزا النائيني ذكر أن الإذن ها هنا المراد منه أي إذن؟ الإذن إبراز الرضا السابق على التصرف. مثلا حين لو ولدي أكل مالي، ولدي قال مشتري لي شغلة بأكلها، جاء الولد وأكلها، تقول لي هل تأذن لي؟ خوش أذن لك، راح التصرف بعد، راح انت التصرف، شنو أذن إليك؟ أو أنه لو فرضنا أن ولدي عنده شيء باعه، قال لي تأذن لي، هو باع خلاص، وش أذن إليك؟ أجيز لو ما أجيز، أما أذن إليك ما شيء حصل وتحقق، أذن إليك شنو معنى؟ ماكو معنى أذن إليك، أجيز هذا التصرف أو لا أجيز هذا التصرف. فما ذكره، هذه نقطة سيالة في الفقه تنفعنا. فيقول الميرزا إذا ندقق في هذا المطلب، المدار على شنو؟ تعني الرواية على الإذن، فتعميمه للإذن اللاحق سمونا، ما هذا مو إذن، الإذن اللاحق مو إذن أصلا، هذا إجازة وليس راجع النصوص. ولكن إذا هذا الدليل، نعم يقول أنا أقبل أدلة أخرى ستأتي، بس هالدليل محل عندي تأمل، سيأتينا إنما عصى سيده فهذا لسيد إن شاء كذا، قال عموم التعليل، سنبحث إن شاء الله عن عموم التعليل. لو أنت ما دارس هذا البحث ما تدري أن الإذن والرضا مختلف، لو إحنا ما دخلنا في هذا البحث يا سيدنا، أنت ما قدي في الجروب لا تدخلوا في هذا البحث، لو أنت حين ما دخلت في هذا البحث ما تعرف نقطة الميرزا النائيني أن هناك فرق بين الإذن والإجازة، وأنه بينهما فرق، وأن المقيد هو الإذن مو الإجازة. وهذا ينفعنا في مسألة البكر، زواج البكر ينفعنا في جميع موارد ما له الولاية. فأنت لا تنظر نظرة ضيقة، لا تنظر بس إلى العنوان، وينظر العنوان هذا عنوان مبتلى، يلا خلنا نخطره، شوف المطالب في المعنونات شنو. فكثيرا ما تكون المطالب في المعنونات اللي مثلا بحث مجهول المالك، وأن العنوان يملك أو ما يملك، من نكات موجودة في أبحاث العبيد، أبحاث العبد والعبيد نقحوا مسألة ملكية الدولة ومسألة ملكية العنوان، قابلية العنوان للملكية، من أبحاث العبيد والرق الذي لا يدرس الآن يا شيخنا. خب ما لنا علاقة في السوالف. قال نعم، فأقول فرق بين الإذن والإجازة، ومقتضى الفرق ما لا، الإذن اصطلاح الإذن غير الإجازة، الإذن إبراز الرضا السابق على التصرف، الإجازة إبراز الرضا اللاحق للتصرف. الآن الرواية أوفوا بالعقود، جاتنا روايات وقالت لنا عصبي تصرفاته مشروطة، ما هو الشرط؟ الرواية تقول الشرط هو أن يأذن له سيده، لكي تنفذ تصرفات العبد لا بد من إذن السيد، ما لم يوجد إذن للسيد ما تنفذ تصرفات العبد. وهذا يعني أن المولى لو والسيد لو لم يبرز رضا قبل التصرف وتصرف العبد تنفعنا الإجازة؟ ما تنفعنا الإجازة، خلافا لما يقوله شيخنا الأعظم، قال تنفع الإجازة لأنه جعل الإذن سابق ولاحق، والإذن عام، يقول النائن الإذن مو عام، الإذن إنما الصلاح يطلق على السابق، ما عندنا إذن لاحق أصلا، هذا يسمى إجازة ولا يسمى إذن لاحق. نعم، لا ما تبين المراد جدي، تعمم توسع ما تبين. احنا واحنا يقول الان احنا كلامنا هالروايه نعم حكومه توسيع تفر، احنا وهالروايه لو كن لو هذا ما تمت سندان، لو الان نحن كما فعل الشيخ بين أنفه بالعقود وبين دليل اعتبار الإذ لا يقدر على شيء أو أن مسألة شنو مسألة ذلك إلى إذن سيده، هذا الذي يقتضي أن المدار على الإذ، ما لم يوجد إذ تصرفاته باطلة. خش. ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة. نعم الوقت خلص. ثم يقول المصنف بأن هناك أدلة جعلها مؤيدات، يأتي إن شاء الله البحث في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما هو مبدأ هذا؟